رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري القرآن املأ قلبي القرآن واسق حياتي القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في أصول التعامل مع الطفل العامل سواء كان في خدمة أو في غير خدمة. وكنا اتكلمنا عن بعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقات الماضية، وتعلمنا شوية أصول مهمة، وختمنا بحديث عن الأصل التعامل معه بالفضل، ويعني حاجات كتيرة اتكلمنا عنها في الحلقات الماضية. إن شاء الله نواصل للحديث اليوم. قلنا المواقف إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بطلها مباشرة، وإما النبي صلى الله عليه وسلم يعلق، وبنشوف إزاي كمان مش بس النبي بيتعامل مع الطفل العامل تعامل أرقى ما يكون وبيراعي طبيعته، لا، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كمان بيتجاوز ده لأنه هو يعطيه حقه، ينتصر له، يدافع عنه، ينافح. باب يا أمي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدة. طيب، عندنا موقف في صحيح مسلم وسنن أبي داود بيحكي سيدنا معاوية ابن سويد ابن مقرن وابن مقرن عذرا، يعني هو الكلام نفسه هيبقى رواية سيدنا سويد ابن مقرن، بس بيحكي الموقف ده سيدنا معاوية ابنه. بيقول: لطمت مولا لنا فهربت، أو عذرا فهربت، لطمت مولا لنا فهربت، هو لطم خادم، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني. طيب مولا يعني إيه مولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر إنه كان بيوصي الصحابة إنه ما يقولش عبدي وأمتي، وإنما يقول غلامي وفتاتي. يعني حتى الكلام نفسه الكلمة، يعني عشان كده كنت بقول مثلا أعجبني إن مثلا ربما الأخت اللي بتساعد مثلا المرأة في البيت مثلا في بعض البيئات يسموها الخدامة الخادمة، ولعل ده اجتماعيا يعني ما تكونش كلمة لها يعني قبول كبير، لدرجة ان احيانا بيعير به ناس ان مش عارف والدته بتعمل خدامة في البيوت، ولا مش عارف اخته بتعمل خدامة في البيوت او زوجته. فعجبني مثلا ان يعني اخواننا في واخواتنا في المغرب بيقولوا عليها المساعدة، او بعضهم بيقول، او يعني فيما اللي انا سمعته يقولوا عليها المساعدة، يعني كلمة جميلة لطيفة، ودي حقيقة فعلا، وده لون من المساعدة. فالشاهد حتى على مستوى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيوصي الصحابة ما تقولش عبدي، يعني لا تقول غلامي فتايا، ما تقولش أمتي، يعني لا تقول فتاتي. فحتى عشان خاطر ان هو يعني ما يجرحوش حتى بالأقوال، يعني يراعي حتى ان هو لا يؤذى قوليا، فضلا بقى ان هو يؤذى عمليا او يؤذى يعني وجدانيا او غيرها كلام، حتى بس لا يقلل الكلام الذي يسره. طيب، فكانوا يقولوا عليه مولاي مولى فلان، لان طبعا كان في لون ولاية بتبقى حاصلة بين هذا الذي يعمل او يخدم وبين من يعمل معهم او يخدمون او يخدمهم يعني. فالشاهد هو بيقول: لطمت مولا لنا فهربت، يعني برضو سبحان الله. شوف يعني النهاردة ممكن تجد في بعض البيئات الولد مثلا ممكن يؤذي طفل عامل او يؤذي الخادم، وايه ويقف ويتبجح ويعمل، ولو حتى اشتكى الطفل ده العامل ده او اشتكى الخادم، لا ما ياخدش حقه، ويكون ولد مثلا صغير ويقعد يفتري على حد ويأخذ من حقه. المهم، لان طبعا دي كانت بيئة فيها عدل وبيئة فيها، هو عارف ان هو متربي ازاي، فهو اخطأ فبيقول فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي. برضو يعني سبحان الله، كان برضو متربين في بيئة، مش اللي هو بقى هرب خلاص بقى ما هيصليش وما يعملش وما يوديش، لا، في حاجة في خطوط حمراء ما تتجاوز. فهو هرب بسبب خطئه، بس خلاص جاء موعد الصلاة فيأتي يصلي. فدعاه ودعاني، يعني شوف برضو دي مسألة مهمة جدا، احنا بنعتبر ذات مقدرة وحد ليه حقه، فيدعى زي ما ده يدعى، مش يقول له تعالى عملت ايه خلاص مش هتكلم معاك قدامه عشان خاطر مش عارف ما قللش من شأنك، ويجي مثلا يقول للخادم خلاص بقى مش عارف ايه، لا، يعني ده حق. ثم قال امتثل منه، قال للخادم سبحان الله، قال له خد حقك منه، يعني سبحان الله بيقتص للخادم من ابنه. ما ناس متربية على كده، دي كانت سبحان الله يعني والله الرقي كله، العظمة كلها، الروعة كلها، والله سبحان الله يعني في التعامل ده مع البشر حاجة. يعني النهاردة الناس اللي بيتشدقوا مش عارف بحقوق الإنسان ومش عارف ايه واللطف والرفق وحسن المعاملة ومش عارف ايه، والله أشياء مبهرة. وبأكد مرارا وتكرارا احنا ولادنا محتاجين يعرفوا الكلام ده عشان يدركوا احنا قد ايه ديننا عظيم، يدركوا قد ايه الوحي فعلا صنع الصحابة صناعة اخرى، وقد ايه الوحي ده نعمة في حياة الامة، نعمة في حياة الامة. طيب، ثم قال امتثل منه فعفى. برضو لان سبحان الله الخادم ده مش متربي في بيئة بقى عنده عقدة نقص وعايز ينتقم وعايز يعمل، لا، يعني الامور على التسامح وغيره. ثم قال ابي اما علمت ان الصورة محرمة، هيبدأ بقى يعاتبه على ايه، على فعله، انت مش عارف ان ده حرام وان ده ما ينبغيش ولا يليق ومش عارف وكذا وكذا، ما يفوتش الفرصة برضو. ولذلك من الحاجات المهمة برضو في التعامل مع الاطفال، احنا يعني ما نفوتش الفرصة في التوجيه او في العتاب او في التعليم، يعني ربما لعل الطفل ما يعلمش ان ده خطأ او ما يعلمش قدر الخطأ ده. لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، كنا سبعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة. يعني بيقول احنا كنا سبعة من بني مقرن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هيحكي موقف بقى، ما كانش لينا الا خادمة واحدة، فلطمها اصغرنا، يعني اصغر واحد فيهم لطمها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، يعني مش بس فكرة ان النبي رأى الكلام ده، لا، وصل نما الى سمعه الشريف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. الله اكبر، الى اي مدى ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم للضعفاء؟ الى اي مدى محمد صلى الله عليه وسلم يعني اللي بيتكلموا بقى في المساواة، في الحرية، في الكرامة الانسانية، في سبحان الله في العدالة الاجتماعية، الى اي مدى بابيه وامي صلى الله عليه وسلم اعطى تلك الفئة من الضعفاء حقها؟ فقال اعتقوها، فقلنا ليس لنا خادم غيرها، يعني احنا ما عندناش حد غير يخدمنا. قال فلتخدمكم حتى تستغنوا، فاذا استغنيتم عنها فلتعتقوها، يعني كمان الى امد، هي خلاص اعتقت، خلصت القصة. وسبحان الله الجميل برضو هو استجابة الصحابة نفسهم، يعني في بعض الروايات فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يعني كمان الرواية دي بتشي بأن الموضوع إيه شاع، يعني وأن الصم يحكم بهذا الحكم ويؤكد على هذه المسألة عند الصحابة جميعا علشان يبقى أصل وقاعدة ينطلق منها في التعامل مع الطفل العامل، إنه هو لو أخطأت في حقه ينبغي إنك تحسن إليه. أولا أخطأت في حقه ترد له حقه، تتجاوزش بالظلم، تحسن إليه. والإحسان ده يكون في باب العتق، إن أنت في يعني هنا ده كان يعني في هذه الحالة، فالإحسان إليه يكون إن أنت تحرره من حاجة ربما تكون يعني قيد عليه أو دين عليه أو حاجة تحرره منها يعني. طيب عندنا موقف كمان حصل مع سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، بيقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي. طبعا يا جماعة لازم نراعي ان كان الواقع الاجتماعي في حاجات كتير وسلوكيات كتير وامور كتير قبل ما يجي الاسلام. الاسلام طهر الصحابة من اغلبها او معظمها، وبقيت اشياء، هذه الاشياء يعني كانت بطبيعة الواقع، زي مثلا مسألة العبيد والإماء والقصة دي، يعني دي كانت برضو بقايا المجتمع وكان بيتم التخلص منها رويدة رويدة زي ما شفنا في الحديث من شوية، يعني لمجرد بس انه لطمها كفارة ده ان يعتقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع اسباب العتق جدا جدا، عشان وحتى اللي ما اعتقش كان يتعامل معه ولو حقوق، يعني تخلي العتق ده لا يكاد يؤذي حتى نفسيا، يعني لا يكاد يؤذي حتى نفسيا، او عذرا مسألة الخدمة دي لا تكاد تؤذي حتى نفسيا، او انه يكون في تحت يد احد لا يكاد الامر يؤذي نفسيا يعني. طيب فكان في بقايا اشياء هي مما قبل الاسلام، هذه الاشياء كان الصحابة بيتطهروا منها تدريجيا، يعني بعضها ربما كانوش يعرفوا اصلا، ما يعرفوش حرمته كلام ده. المهم فسيدنا ابو مسعود الانصاري بيقول انه كنت اضرب غلاما لي بالصوت. والحقيقة يعني من الحاجات استوقفني جدا واللي فعلا يعني مبهرة للغاية تجرد الصحابة والشفافية اللي كانوا فيها والحرص على النصح للمسلمين. يعني الواحد فيهم ما يكتمش خطأ عمله، ما يقولش بقى والله حصل موقف ما فكذا او قال رسول الله كذا، لا، من النصح للمسلمين نحكي الموقف، وان كان الموقف ده بيبرز خطأ من اخطائه او بيبرز تقصير من صور تقصيره، ويشوف ازاي النبي صححه علشان خاطر يحمل او يظل هذا الموقف عبرة باقية لمن سيأتي من الأجيال. فعلا كانوا حاسين بالمسؤولية عن الدين، وحاسين بالمسؤولية عن المنهاج ده ووصوله للناس والوحي وتبليغ رسالات الله، كانوا حاسين بالمسؤولية عن كده. فيستوقفك جدا ان الصحابي بيحكي حاجة خطأ، بيحكي خطأ ليه هو وما بيستنكفش من كده، طالما انه ده في خير لمن وراءه. فناس بالسلوك ده ما يتصور انهم يكتموا حق، وانهم ينقلوا باطل، او انهم يدلسوا، انهم يكذبوا، ودي حاجة عظيمة جدا الواحد فيهم بيحكي خطأ هو الشخصي. مهم يقول كنت اضرب غلاما لي بالصوت، وخصوصا الحقيقة ان لما الانسان يعترف بخطئه ويصح خطأه، ده يصير الخطأ في حقه ممدوحا مش مذموما. طيب فبيقول كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب. يعني كان مغضب غضبا شديدا لدرجة ان هو ما فهمش الصوت، يعني مش بس ما سمعوش، ما فهموش حتى، يعني سمع صوت بس مش عارف ده مين وبيقول ايه والحكاية. فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، فسبحان الله بابي وامي صلى الله عليه وسلم طريقته في التوجيه وطريقته في التعليم يثير انتباهه اولا، فسقط الصوت من يدي من هيبته، كذلك كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا يعني كنا دائما نقول النبي صلى الله عليه وسلم مهاب محبوب، يعني مش مهاب يتخوف منه، ولا لا، مهاب محبوب. يعني هذا الـ التحدي الكبير اللي نجح فيه النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا كبيرا، نبقى محبوب الى ابعد حد ومهاب الى ابعد حد. احيانا الهيبه دي الهيبه تؤثر على المحبه، واحيانا المحبه تؤثر على الهيبه. فاحنا هنا عندنا هذا المزيج الرائع والتوازن الفريد الحقيقي بين الهيبه والمحبه، فمهاب محبوب. طيب بيقول فسقط الصوت من يدي من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. الله اكبر، يا سلام. يا ريت كل حد بيتعامل، والله مش هقول بس مع طفل عامل، لا، مع ابنه هو، حتى مع واحد من اطفال المسلمين، مع اي حد اضعف منه، اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الذي تظلمه او تهضمه. اي حد، سواء مع زوجتك، مع اختك، مع اخوك، مع ابنك، مع بنتك، مع طالبك، مع طالبتك، مع خادمك، مع خادمتك، مع العامل معك، مع التي، اعلم ان الله، اعلم يعني افهم ذلك جيدا، تيقن في ذلك، اعمل بمقتضى ذلك، اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام او هذا الطفل او هذه الزوجة او هذا العامل. يريد تعلم ده وفعلا يكون ده حاضر بين عينيك، والمرء حضور دي بين عينيه في حد ذاته هيفرق معاه جدا. طيب معلش في حاجة مهمة، يعني احيانا المواقف لابد نقيس نفسنا. هنفترض ان حضرتك كنت بطل المشهد ده، وانت ماسك ابنك عمال تضربه، او عندك طفل عامل وبتضربه، او عندك واحد من طلابك وبتضربه، وما انتش مركز، وجاء حد قال لك يا اخي اتقي ربنا، ده ربنا اقدر عليك، الظلم ظلمات يوم القيامة، مش عارف ايه، هتعمل ايه؟ سيدنا ابو مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقلت هو حر لوجه الله. احنا كده، وده كان فلسفة الصحابة. الصحابة كانوا يعني يفدون اخرتهم باي شيء، يفدون دينهم باي شيء، ولو بدنياهم كلها، بيفدي اخرته باي شيء. عنده اهتمام كبير جدا بانه يحصل الامان الاخروي ايا كان الثمن، يحصل الامان الاخروي. فسبحان الله بنشوف الصحابة، لا انا هو لو محتاجه حتى، لا 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 خلاص، انا ما انه بيشوف ان هو دلوقتي دي مظلمة ولي حق عندي، يعني هتضحك الكلام ده بعد شوية في حديث في قصة لصحابي تاني، وانا ممكن اصلا يعني ما يكونش يكون هو ليه عندي اكتر، طب ما انا احسن اليه احسان اكبر بحيث ان انا يعني يبقى ضامن ليه عنده، يبقى ليه عنده حق. مهم، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبقى ابتداء بنشوف ازاي النبي بيفهمنا ان من اصول التعامل مع الطفل العامل نصرته والمنافحة عنه، المدافعة والاحتفاء به، ومحاولة تعويض النقص الحاصل من غيرنا في التعامل معه. يعني هو ربما للأسف الشديد بيبقى غيرنا بيعامله معاملة مش كويسة، سلوكه معاه مش طيب، لا احنا نعامله بشكل مختلف اللي هو يتمناه، وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له. يعني لو ان حضرتك او حضرتك كنا مكان ذاك الطفل العامل، كنا نتمنى نعامل ازاي؟ فدي مسألة لازم تكون بنانين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بالمسألة ان هو نهى سيدنا ابو مسعود الانصاري عن ذلك وحذره من عاقبة ذلك، بل لما سيدنا ابو مسعود الانصاري قال هو حر لوجه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو لم تفعل لمستك النار. يا الله، سبحان الله، يهدده ويتوعده علشان خاطر لا يكرر هذا الكلام مرة أخرى. فحلفت ألا أضرب مملوكا أبدا. والله سبحان الله، يعني الصحابة فعلا يستوقفون في تسليمهم للوحي، استسلامهم للشرع، فعلا يستوقفوك من أماكن. الناس دي ما تميزتش كده من فراغ، ما تميزتش من فراغ، كانت جيلا فريدا في الحقيقة فعلا. إن هو أي شيء يعني العلم عنده للعمل، يعني ما إن يعلم حتى يعمل. خلاص، فحلفت ألا أضرب مملوكا أبدا. مش حد يقول إيه عادي بقى ويا عم ومش عارف إيه وبراحتي وأنا حر ومش عارف إيه وشغال عندي، ولا ده ابني أنت مالك أنت مش عارف إيه. فبرضو ده بس يبين قد إيه مسألة ضرب الطفل، يعني هنا بصرف النظر هو مخطئ ولا مش مخطئ، هو فين ولا مش فين، إن مسألة ضرب الطفل مسألة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وأنا بقولها لكل أب، يعني في بعض الآباء يعني هداهم الله، وبعض ما هداهن الله، تحس كمان بينه وبين الطفل ده ثأر، كما إنما حكم تفتيش يعني. ويقعد يقول لك لا سيبني أنا بأدبه، أنت بتأدبوش، أنت بتفرغ الشحنة اللي جواك. يقول لك لا أنا بهذب، لا أنت بتعذب مش بتهذب، يعني مش ده أسلوب. وانا بقوله سبحان الله اعلم ايها الضارب للطفل، اعلمي ايتها الضاربة للطفل ان الله اقدر عليكم منكم على هؤلاء الاطفال. يعني انا شايف نفسه ان دلوقتي قادر على الطفل ده ومتحكم فيه ومتمكن منه، ربنا اقدر عليك. ما تنساش دي، ما تنساش انها دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو لم تفعل لمستك النار. حاجة برضو ليست سهلة. حد يقول طب هو خلاص مش لازم يعتقها، لا كفارتها يعتقها، كفارتها يعتقها. طيب عندنا موقف جميل تاني الحقيقة بتحكي لنا السيدة عائشة، عشان بس ندرك المسألة. بتقول قعد رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، تعالوا نتأمل المشهد ده مع بعض. انا هسأل حضرتك او هسأل حضرتك، لو انا عندي مثلا طفل بيشتغل معايا اعمل معي وهو بيكذب عليا وبيخني كمان في حاجات، ابعته فلوس مش عارف يعمل ايه وما بيسمعش الكلام، فانا بتضايق فبشتمه واضربه. وسألت حضرتك ايه الاخبار هتقول لي ايه؟ لا طبعا انت عندك حق، يعني انت بتسأل عليه اصلا، ده دول بيستهبلوا. اولا هو شغال عندك فرد بياخد راتب او يعني في مقابل، ثانيا ده بيكذب عليك وبيخونك وبيعصيك لما تيجي تأمره. طب هو ايه العدل اللي فيه اصلا؟ يعني انما يبتغى العامل او الخادم ليه؟ لاجل هذا الامر. ده ايه الكويس اللي فيه؟ ايه العدل اللي فيه اصلا؟ فلما تضربه ولا تشتمه ده اقل حاجة، ده شيء متوقع. مش عايز اقول ان احنا نفسنا لو احنا في الموقف ده احنا ما نسألش اصلا ولا يشغلنا الموضوع ولا كذا، لكن سبحان الله الصحابة زي ما بنقول دايما يعني عندهم حرص كبير على اخرتهم، هم يفدون اخرتهم باي شيء، يعني ايا كان الثمن يبقى حريص على الامان الاخروي بصرف النظر عن ايه الثمن وايه المقابل. مهم، فلما سأل الصحابي ده النبي صلى الله عليه وسلم، تتوقعوا هتكون إجابة النبي إيه؟ يعني دلوقتي هو إحنا يعني يمكن إحنا مثلا في حديث سيدنا أبو مسعود الأنصاري اللي فات، إحنا ما نعرفش سيدنا أبو مسعود بيضرب الغلام ده ليه؟ هل هو ظالم له ولا الغلام هو اللي ظالم لسيدنا أبو مسعود؟ مش عارفين، بس إحنا هنا قدام حاجة صريحة جدا. كلام صريح بيقوله الصحابي، بيقول إن هم بيكذبوه ويخونوا ويعصوه. يعني هذه يعني ثلاثة جرائم يعني واضحة جدا. يعني المفروض الموضوع في تصورنا احنا محسوم. تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ايه؟ بيقول له يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، لا يتحسب، ادي كف، وعقابك اياهم، ادي الكفة التانية. نعم، يعني الموضوع هيتوزن للدرجة دي الى هذا الحد؟ الى هذا الحد. فإن كان عقابك إياهم اللي هو ده اللي في الكفة دي، يبقى هنا كده الخيانة والعصيان والكذب بتاع المملوكين دول، والجنب الثاني هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه العقاب الصادر منه في مواجهة الكلام ده. قل له فإن كان عقابك إياهم اللي هو ده بقدر ذنوبهم اللي عملوه كان كفافا لا لك ولا عليك، لو كان الموضوع كده. وإن كان عقابك إياهم، لو العقاب ده بقى يعني لو العقاب بتاعك انت كان هو ايه بقدره، يبقى خلاص ده قصاد ده. طيب وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، خير، يعني العقاب قال خير. طيب وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. يا الله، اقتص ياخدوا حقهم. ده مخلوق من مخلوقات الله، إنسان، إنسان مكرم عند الله وله حرمة عند الله. الناس اللي بيتصارص ده عيل، ده طفل، ده مش عارف ايه، ده كذا، ده دول ناس غلابة، ويفتري عليهم. انسان له كرامة عند الله، على مراته الصدي مش عارف مالها، ولا يعني واحدة تفتري على مش عارف ناس، انسان له كرامته عند الله. قالت فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. يعني نسأل الله عز وجل ان يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن يجعل لنا في الحياة أوفر الحظ والنصيب من التأسي بهم. الرجل تنحى وجعل يبكي ويهتف، ناس خايفة على آخرتها. إحنا النهاردة بيبقى همنا إن إحنا نبرر، همنا إن إحنا ندي نفسنا عذر. لو حد قال لك يا عم ما تكبرهاش أنت مأفورها قوي مش عارف إيه، لا لا أنا عارف، أنا عارف كده كده أصلا إن أنا ليا وليها بالزيادة كمان. لا، هو دلوقتي في 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 احتمال واحد من ثلاثة، يعني ما اختارش، هي ما قالش هي لا هو اكيد انا العقابي ده قد اللي عملوه عادي، يعني ده وما حتى او ما قالش حتى ايه ان هو لا ده عقابي اقل من اللي عملوه. يعني احنا دايما نقول كده، نقول لا هو اللي انا عملته ده يجي حاجه في اللي هم عملوه. اذا انت قلت كلام كتير وتصرفت تصرفات رخمه جدا يقول لك عادي، هو اللي عمله اكتر، لا او دي قصاد دي، لا هو شغله الحالة التالتة اللي هو ان ممكن. اصل احنا بنقول دايما ان اوزان الاخطاء مش وزنها عندنا ولا وزنها حتى عند الناس، وزنها عند الله هو ده الاهم. يعني مش هم وزنها عندي ولا هم وزنها عند الناس، اللي هم وزنها عند الله ده الاهم اللي ينبغي ان يشغل الانسان. بل اللي ينبغي ان يشغلني مش وزن الخطأ عندي، وزن الخطأ عند اللي اخطأت في حقه. يعني انا ممكن اشوفه خطأ عادي بس اشوفه كبير قوي. ممكن رجل مثلا يتصور يقول لي مراته كلمة عادية، يعني يقول لها انت مش عارف مالك شكلك بقى مش عارف ايه كده، او انت يقعد مثلا يسخر من حاجة تخص شكلها، هو يرى حاجة عادية. بس بالنسبة للمرأة حاجة صعبة جدا جدا. ازاي كنا نمزح كده نقول ايه الست لجلها في الشكل ولا في الاكل، يعني لان المساله دي تشغلها جدا 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 جدا. فانا وزن الخطا عندي وزن ايه؟ صغير، وزنه كبير. ممكن ست مثلا بتتكلم مع زوجها فتقول له ايه يا عم مش عارف ايه الرجاله ماتوا في الحرب، تتكلم في حاجه تخص رجولته، حاجه تخص رجولته، يعني حاجه تخص مش عارف ايه. يعني هي بتبقى شايفه وزن الخطا ايه؟ عادي صغير. بس لا، هي وزن الخطا مش وزنه عندنا، وزنه عند الطرف الاخر. بل بقى لا وزنه عندي ولا عند الطرف الاخر بقدر ما يشغلني وزنه عند الله، وزنه عند الله. يعني السيده عائشه رضي الله عليها وهي بتقص علينا يعني موقف حصل لها مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله برده ده من الحاجات اللي برده في نفس الفلك اللي كنا بنتكلم عنه النهارده، حاجه عظيمه قوي ان الصحابه نفسهم ما يعني ما يكتموش الدين ولا يكتموا الحق، حتى وان كان الثمن انه سيعبر الى هذا الحق على جسر من ابراز اخطائهم هم. مفيش مشكله خالص، ما يستنكفوش من كده ان هو يؤثرون الحق على الخلق، على نفسه هو، وانه يصل الحق ده ولا يكتم منه شيئا. سبحان الله، السيده عائشه بتحكي موقف كده حصل لها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له ما وما يعجبك من صفية؟ إنها يعني تعني قصيرة بس كده، وقف عادي. وممكن البعض يبص له، ولا واحدة تبص له تقول لك يا عم عادي، أنا قلت حاجة هي قصيرة فعلا، هي طويلة يعني وأنا قصرتها؟ لا، هي كده فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها، يعني تعكر مية بحر كامل. الله، كلمة واحدة، إشارة كده باليد، الموضوع مش. فهنا الكلام ده مش بوزنه عندنا، أنا شايفها كلمة عادية، ولا وزنه عند حتى اللي أخطأت في حقه، ربما ما يراهاش كبيرة كده، إنما الأهم وزنه عند الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به. تلقونه، المفروض جاي اهو، تتلقاه بأذن، لا، تلقونه بألسنتكم، على طول الماكينة شغالة. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فسبحان الله، بنشوف هنا الصحابي شغله المسألة جدا، وشغله آخرته، وشغله الأمان لآخرته. طيب تتوقع هيعمل إيه؟ لو أنتوا مكانه تعملوا إيه؟ تحلوا الموضوع إزاي؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاه بيبكي ويهتف، ما قالش بقى خلاص بقى ونحيله بقى ونصبره، لا، ده دي حقوق، ده ما يحابيش حد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، زي بيربط الصحابة في الوحي في خطابه التعليمي، ازاي فعلا بيوري الصحابة أفق تطبيقي، بينزل الآيات على الصحابة في الموقف ده: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل، هيقول ايه بقى، هيعمل ايه لو احنا نحط نفسنا مكانه، هنعمل ايه؟ حد يقول طب لا يعني خلاص انا بقى مش يعني مش هضربهم تاني، خلاص هم براحتهم بقى وحرين. طب ماشي، ده حلو في المستقبل. طيب وانا ممكن اعتذر لهم يعني على اللي عملته ده وخلاص، مش عارف ايه. طب هيعمل ايه في الحاجات الماضية؟ ما ممكن يبقى ليهم اكتر. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما اجد لي، شوف شغله اخرته هو نفسه، ولهؤلاء كمان شغله انه ممكن هما ما ياخدوش ذنوب بسببه، خيرا من مفارقتهم، اشهدكم انهم احرار كلهم. سبحان الله، كلهم احرار يعني. طب استغنى، خدوا بالكم يعني الصحابي مش بي مثلا الغلمان دول مش بعشر درهم ولا بعشرين درهم، المملوكين دول مش بعشرين درهم، لا، ده ثروة، ده ثمن كبير يعني، مش حاجة هينة. بس هم عندهم يفدوا اخرتهم بأي حاجة، يعني يسلموا دينهم بأي ثمن. وفعلا سبحان الله، الانسان هيجي يوم القيامة يود انه يفتدي، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، زي ما ربنا يقول يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، برضه مش هينفع يعني. فسبحان الله، أولئك الحكماء العقلاء شافوا لا، أن أنا أفتدي أخرتي بدنياي النهاردة، أفتدي ديني بدنياي النهاردة، لا أولى لي وأنفع لي كثيرا كثيرا. برضو بنشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بينتصر لأولئك الضعفاء رغم إن هم مقصرين ومخطئين، بس برضو ما يظلمهمش حقه، ما يظلمهمش حقه. ولذلك بنقول في أصول التعامل مع الطفل العامل، حتى هو لو مخطئ بس ما نتجاوزش الحد في الإيه، في معالجة الخطأ بتاعه، ولا نقابل خطأه بخطأ أكبر. يعني في لو هنقوم ولا نعمل ماشي، لازم نفهم برضو انه مش معنى خلاص انه بقى بما انه اخطأ وهو طفل عامل او خادم او غيره ان هو كلام مباح بقى، يعني نعمل في اللي احنا عايزينه، نتجاوز الحد براحتنا بقى يعني زي ما احنا عايزين. الله المستعان. كمان سيدنا ابو ماما بيحكي لنا، بيقول لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من خيبر ومعه غلامان، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله اخدمنا. فقال: خذ ايهما شئت. فقال: خير لي. قال: خذ هذا ولا تضربه، فاني رايته يصلي مقبلنا من خيبر، واني قد نهيت عن ضرب اهل الصلاه. يا الله، خذ هذا ولا تضربه. يعني سبحان الله، النبي بيأكد على دي اللي هم بقى عايشين حياتهم يضرب يضرب، روح روح ودي جيب. وإزايك سبحان الله الناس تسيب كل النصوص اللي فيها النهي عن الضرب ومش عارف ايه، ويمسكوا في ايه؟ في نص واحد بس، او عايز يفتح المسألة ويفتحوا الباب علامة صراعية. يعني لازم النصوص كلها تحط قصاد بعضها وتتفهم كلها في فلك واحد. فقال: خذ هذا ولا تضربه، فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر، وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة. يا جماعة يا جماعة، يعني يكفي كرامة للإنسان أن يصلي، يكفي كرامة لامرأتك اللي انت نازل فيها ضرب ومش عارف وتلطيش ومش عارف، يكفي كرامة لأنها تصلي، هذه من أهل الصلاة. ابنك الصغير ده اللي بدأ يصلي ومش عارف أو يصلي، هذا من أهل الصلاة. طيب، وأعطى أبا ذر رضي الله عنه الغلام الآخر، فقال: استوصي به خيرا. ثم قال: يا أبا ذر، ما فعل الغلام الذي أعطيتك؟ لذلك خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى انه طفل عامل او هيخدمه الحد انه بقى ايه يعيش حياتك، لا، لو قلقان عليه من حاجة او مشغول عليه بحاجة لا ينبه عليها. المهم، فهو الغلامين اللي جاوا النبي اقبل بهما من خيبر، كان واحد اعطال سيدنا علي والاخر اعطال سيدنا ابو ذر. المهم، ثم قال: يا ابا ذر، ما فعل الغلام الذي اعطيتك؟ يا ترى عمل ايه سيدنا ابو ذر في بالغلام؟ قال: امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته. سبحان الله، هو محتاج اليه. يعني بيأكد نظرية او يأكد اصل مهم، وهو التعامل معهم بالفضل، انه محتاجين لكده، انه هو يحتاج لذلك، يحتاج ان يتعامل معه بالفضل، لان هو في الحقيقة في حالة حاجة وفي حالة نقصان، فاحنا نتعامل معه بالزيادة بالفضل، مش بالعدل بقى ده ليك ولينا واللي معاك واللي معانا كده، ويكونوا بالفضل. فشوف سيدنا سبحان الله ابو ذر، شوفوا ازاي الصحابة فعلا مش كانوا حريصين على الاتباع، ده حريصين على احسن الاتباع. يعني فكروا في احسن صور الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ويعملوها. قال: امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته، رغم ان النبي ما طلبش منه اكتر انه يستوصي به خيرا، لكنه رأى ان افضل يعني حاجة يعملها ان يعتقه فاعتقه. سيدنا ابو هريرة بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك اخوك. المملوك اخوك، اخوك اللي بيعمل معاك ده، اللي بيخدمك، اللي اخوك. فان صنع لك طعاما فاجلسه معك، صنع لك طعام يأكل معك. سبحان الله، شوف التكريم. يعني ودي نقطة للأسف الشديد بيتم إهمالها، يعني بيعامل معاملة: فإن صنع لك طعاما فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه في يده. طيب لو هو لا، مش يعني مش راضي، ما وافقش، خايف، مش عارف إيه، متحرج، أطعمه في يده، يعني أعطيه الطعام الذي يأكله في يده، يأكله بقى براحته، يأكله في مكان، يأكله كذا. يعني شوفوا الى اي مدى برضو ده في اصول التعامل مع الطفل العامل، ان انا اراعي برضو ان هو نفس، انه انسان، وان ومسألة ان انا ما حسسوش بالطبقية ولا حسسوش بالفوقية عليه. المهم، ولا تضربوا وجوههم، ولا تضربوا وجوههم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيؤمر به الصحابة ده، يعني داخل برضه في الطفل، في ابنك، في الطالب بتاعك، في الطالبه بتاعت حضرتك، في زوجتك، يعني في اخوك الصغير، في اختك الصغيره، يعني داخل في ذلك. طيب، كمان سيدنا زاذان بيقول كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك، يعني هو يبدو أنه أخطأ خطأ ما، فسيدنا ابن عمر إيه ضربه يعني، فلقى أثر في ظهره كده من الضرب، قال لا يعني ما أوجعتنيش، يعني كمان هو كان أخطأ، ولما سيدنا ابن عمر ضربه ما ضربوش الضرب برضو اللي هي إيه توجعه، ورغم انه قال لا وخلاص انتهى الموقف. يعني سبحان الله احنا بنشوف نخطئ وما نعتذرش، يعني خلي مثلا حضرتك عصبي وتعصبت على عيلك وضربته او تعصبت على حد وضربته، ايه المشكلة ان انت يعني ايه تفهمه او تقول له خلاص معلش انا اسف انا اخطأت كذا لا بأس مش عارف ايه، فقال اوجعتك؟ قال لا، قال فانت عتيق. ثم اخذ ابن عمر من الارض عودا او شيئا فقال ما لي فيه من اجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. شوف سبحان الله إلى أي مدى الموضوع وصل، كفارته أن يعتقه. الحقيقة لو تتبعنا مواقف كتير يعني مش هتسع المقام لذكره لتفاصيل فيها تخص النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، زي ما قلنا مع سيدنا أنس مع سيدنا زيد بن حارثة مع غيرهما، يعني مواقف كتير للصحابة بتؤكد على هذا التعامل الفاضل مع الطفل العاني. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، ونسأله سبحانه وبحمده أن يعيننا على التأسي بهم، وأن يجعلنا أوفر الناس حظا وأسعد الناس بحسن سلوكهم. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أعلى جنان الخلد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.